إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان المنزلة الأربعين من منازل العبودية، وهي منزلة الذكر. وقد ذكرنا ما يتعلق بهذه المنزلة من عدة جوانب، ووصلنا إلى فوائد الذكر، وقد سردناها سردا كما ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب، فذكرنا منها 50 فائدة. فنقول 51: أن من شاء أن يسكن في رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فالذكر منزلة أو جنة عاجلة في الدنيا قبل الجنة الآجلة. الثانية والخمسون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تلتمس مجالس الذكر، مجالس الذكر. ونؤكد أن المراد بالذكر الذكر المشروع على ما كانت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأن تقعد دبر الصلوات المكتوبات وتأتي بهذه الأذكار، كأن يجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم، كأن يجتمع أناس على محاضرة فيها المواعظ والأحكام الشرعية، فكل هذا من ذكر الله تبارك وتعالى. فمجالس الذكر هي مجالس الملائكة. وهذا أيها الإخوة يعني كثير منا يغفل عنه، فمثل هذا المجلس الذي نجلس فيه الآن تجلس فيه الملائكة، كما أنهم يوم الجمعة يكونون على الأبواب فيكتبون الناس حسب قدومهم وتبكيرهم إلى الجمعة، فإذا صعد الخطيب المنبر جاءوا يستمعون الذكر، فهذا لابد من استحضاره، هذا لابد من استحضاره. ولذلك كانت المساجد أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، وكل منا يدرك هذا، يكون في خارج المسجد مهموما مغموما اجتمعت عليه هموم الدنيا، فإذا دخل المسجد وصلى ركعتين وقرأ في كتاب الله عز وجل وذكر الله تبارك وتعالى انجابت عنه سحائب الهموم، فهذا كله دليل على أن الملائكة يعني تحضر هذه المجالس. 53: أن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالذاكرين، يباهي ملائكته بالذاكرين. كما في الحديث الذي رواه مسلم عن حديث أبي سعيد قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. الرابعة والخمسون، أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك. أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك. وفي ذلك أثر إسناده حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. وهذا وإن كان موقوفا على أبي الدرداء فليس هو مما يقال بالرأي ولا بالاجتهاد، فلا بد أن يكون هذا مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك. الخامسة والخمسون، وهي من الفوائد المهمة، أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى كما ذكرنا قبل. فهذه الأعمال التي أمر الله عز وجل بها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الأعمال إنما شرعت لذكر الله تبارك وتعالى، إنما شرعت لذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، فعلم أن الأعمال هذه التي شرعها الله تبارك وتعالى المقصود بها أولا هو تحصيل ذكر الله تبارك وتعالى. السادسة والخمسون، أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. أفضل الصائمين أكثرهم ذكرا في الصيام، أفضل المصلين أكثرهم ذكرا في الصلاة، أفضل الحجاج أكثرهم ذكرا في الحج، وهكذا وهكذا. أفضل المجاهدين أكثرهم ذكرا في الجهاد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. السابعة والخمسون، أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها. إدامة الذكر المداوم على الذكر دوامه على الذكر يقوم مقام يعني كثرة التطوع، فالذاكر يكفيه قليل من صلاة التطوع ويكفيه قليل من صيام التطوع ويكفيه قليل من عمرة التطوع وحج التطوع. فإذا إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها. وتأملوا هذا الحديث، هذا الحديث المشهور الذي جاء فيه فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال، ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون، يعني تطوعا. فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. فإذن المداومة على ذكر الله تبارك وتعالى تقوم مقام يعني التطوعات، ويكفي معها القليل من التطوعات. ولذلك جاء في الحديث الآخر من يعني من ضل بالمال أن ينفقه، من ضل بالمال أن ينفقه، وبالعدو أن يجاهده، وبالليل أن يكابده، فليكثر من ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا حديث صحيح، من ضل بالمال أن ينفقه، وبالعدو أن يجاهده، وبالليل أن يكابده، ما عنده قدرة على قيام الليل، عنده كسل، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الله عز وجل الذي ينوب ويقوم مقام هذه التطوعات. الثامنة والخمسون أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، من أكبر العون على طاعته، من أكبر العون على المحافظة على الصلوات، وعلى المحافظة على الصيام، وعلى أداء الحج وغير ذلك. فذكر الله تبارك وتعالى من أكبر العون على طاعة الله عز وجل، فهو يسهل العبادة ويقلل من مشقتها وثقلها. التاسعة والخمسون أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير، وهو مثل الذي قبله. الستون أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، يذهب عن القلب مخاوفه كلها ويحصل له الأمن، كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحادية والستون أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه، ما لم يطق فعله بدونه. وأنت جرب، أنت جرب في يوم من الأيام أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فتجد في قلبك قوة، ويكون إنتاجك في هذا اليوم سواء كان إنتاج مادي أو كان إنتاج معنوي، كأن تكون مثلا عالم وتصنف كتب، فيعني يزيد إنتاجك بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. الذي يكتبه إنسان في أسبوع كان شيخ الإسلام يكتبه في يوم ناش في يوم واحد. قال وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما، فكان شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان يجاهد في سبيل الله كما جاهد التتار، فكان العسكر يعني يرون من قوته يعني أمرا عجيبا، وهذا كله بفضل ذكر الله تبارك وتعالى. ومما يدل على هذا أن الذكر يعطي الإنسان قوة، قوة في قلبه وبدنه، قوة في قلبه وبدنه. الناس الآن كلهم يتجهون إلى هذا المنشطات والأشياء الأخرى حتى يتقووا بها، ويغفلون عن هذه القوة العظيمة ذكر الله تبارك وتعالى. مما يدل على هذا لما اشتكت فاطمة رضي الله عنها ما تجده من يعني مشقة الخدمة وعناء الخدمة، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادم حتى يعني تعينها في عمل البيت، حتى تعينها في عمل البيت. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. فهذه تعطي للإنسان يعني قوة. قال: إنه خير لكما من خادم. الثانية والستون: أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. تجد يوم القيامة أن السبق لمن؟ للذاكرين. شو الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: سبق المفرد. فهذا دليل على هذه الفائدة، هذا دليل على هذه الفائدة، أنك تجد يوم القيامة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات تجدهم في مقدمة الناس، في مقدمة عمال الآخرة. سبق المفردون، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. 63: أن الذكر سبب لتصديق الرب عبده، لتصديق الرب عبده. فالله تبارك وتعالى يصدق عبده بسبب ذكر العبد للرب سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله تبارك وتعالى: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا للملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا به. فذكر الله تبارك وتعالى سبب لتصديق الرب للعبد، سبب لتصديق الرب للعبد. 64: أن دور الجنة، تريد أن تبني لك دارا في الجنة، فالسبب في ذلك هو ذكر الله عز وجل. أن دور الجنة والأشجار في الجنة تغرس بذكر الله تبارك وتعالى، بذكر الله تبارك وتعالى. كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وكما في الحديث العالي الإسناد الذي رواه نبينا صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل، رواه الخليل عن الخليل بلا واسطة، معروف أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وحي بواسطة من؟ بواسطة جبريل عليه السلام. لا، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من إبراهيم عليه السلام بلا واسطة، فرواه الخليل عن الخليل. لما كانت ليلة الإسراء ومر النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، فقال له إبراهيم عليه السلام: إن الجنة طيبة التربة، معدة للزراعة والغرس، إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وإنها قيعان، قيعان يعني أرض مستوية خالية من الإيش؟ من الأشجار، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى هو إيش؟ هو غراس الجنة وبناؤها. 65: أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم. 66: أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، كما تستغفر للتائب. الاستغفار للتائب في القرآن: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، فهم يستغفرون للذين تابوا وأيضا يستغفرون للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان إذا جلس في مصلاه، إذا جلس في مصلاه مجرد جلوس حتى وإن لم يتكلم، إذا جلس في مصلاه بعد الصلوات فإن الملائكة لا تزال تستغفر له وتدعو له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يلغو فيه، ما لم يحدث فيه، بشرط ألا تلغو في هذا المجلس ولا تحدث. 67: أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل، لأنها ذاكرة لله تبارك وتعالى. قد سمعتم يعني في هذه الصلاة: يا جبال، يا جبال أوبي معه، مع داود عليه السلام: يا جبال أوبي معه والطير. الثامنة والستون: أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، أمان من النفاق، وعلامة النفاق قلة ذكر الله عز وجل، كما قال تعالى عن المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. التاسعة والستون: أن للذكر لذة من بين الأعمال لا يشبهها شيء. 70: أن الذكر يكسو الوجه نظرة في الدنيا ونورا في الآخرة، ونورا في الآخرة. وطبعا هذا كله من آثار الحسنات، لأن الحسنات لها أثر في قلب الإنسان وفي بدنه. 71: أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع، في دوام الذكر تكثير لشهود العبد يوم القيامة. كلما أكثرت من الذكر في الطريق، في البيت، في الحضر، في السفر، فهذه كلها تشهد لك، تشهد لك يوم القيامة. كالمؤذن، المؤذن يعني إلى أي مدى يصل صوته، فالحجر يعني يشهد له يوم القيامة، يشهد له يوم القيامة، الحجر والشجر وغير ذلك. 72: أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل، من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم. يعني حفظ اللسان، حفظ اللسان. فمن طرق حفظ اللسان ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا اللسان إن لم يشتغل بذكر الله عز وجل سيشتغل بضده، سيشتغل بالعيش، سيشتغل بالباطل. الثالثة والسبعون يقول الشيخ: وهي التي بدأنا بذكرها، وهي التي بدأنا بذكرها، وهي أن ذكر الله تبارك وتعالى حصن حصين من الشيطان، حصن حصين من الشيطان. فيكون ابن القيم رحمة الله عليه ذكر 73 فائدة من فوائد الإيش؟ من فوائد الذكر. ولعلنا في المرة الماضية قلنا 79، لكن تبين أن هنا في خطأ في التركيم، في الترقيم. فقد ذكر يعني 73 فائدة من فوائد الذكر. طيب هنا تنبيهات تتعلق بهذه المنزلة، تنبيهات ذكرها ابن القيم أيضا تتعلق بهذه المنزلة، تنبيهات وفوائد. التنبيه الأول والفائدة الأولى أن ذكر الله تبارك وتعالى ينقسم قسمين، أن ذكر الله تبارك وتعالى ينقسم قسمين: ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء بهما عليه. ذكر الأسماء والصفات والثناء على الله عز وجل بهما، هذا النوع الأول. والنوع الثاني ذكر الأمر والنهي. فإذا ذكر الأسماء والصفات وذكر الأمر والإيش؟ الأمر والنهي. وكل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى قسمين، وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى قسمين. الأول الذي هو ذكر الأسماء والصفات ينقسم إلى قسمين: إنشاء الثناء. إنشاء الثناء شو يعني الإنشاء؟ يعني أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا الإنشاء، يعني تعمل به. والثاني الخبر عن الرب بهذه الأسماء والصفات. كيف يعني الخبر عن الرب؟ كأن يأتي عالم من علماء أهل السنة ويتكلم عن أسماء الله عز وجل وصفاته فيقول: ومن أسمائه سبحانه السميع والبصير، ومن صفاته سبحانه أنه استوى على العرش وأنه ينزل في ثلث الليل الآخر. هذا أيضا إيش؟ هذا ذكر، لكن الأول إنشاء والثاني إيش؟ والثاني خبر. فإذا القسم الأول من الذكر الذي هو ذكر الأسماء والصفات ينقسم قسمين: إنشاء الثناء والخبر عن الرب بذلك، يعني الخبر عن الرب بأسمائه وصفاته. هذا الثاني الذي هو الخبر عن الرب عبارة عن ثلاثة أنواع، الخبر عن الرب عبارة عن ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد، حمد وثناء ومجد. كما يقول المصلي إذا رفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ أهل الثناء والمجد والحمد. فما هو الحمد؟ الحمد هو ذكر لله تبارك وتعالى مع محبة، فلا يسمى حمد إلا مع ليش؟ إلا مع المحبة، وإلا فهو مدح. ممكن تجد شاعر من الشعراء يمدح ملك من الملوك من أجل الماء، إنما هو يمدح بس ولا يحبه. وأما الحمد فلا بد أن يكون مع ليش؟ مع المحبة. والثناء ما هو؟ الثناء هو تكرار الحمد، ثناء يثني، تكرار الحمد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا ثناء. الثناء هو تكرار ليش؟ الحمد. والمجد ما هو؟ المجد هو ذكر صفات الجلال والعظمة لله تبارك وتعالى. ذكر صفات الجلال والعظمة لله تبارك وتعالى. فإذا النوع الأول من الذكر الذي هو ذكر الأسماء والصفات ينقسم إلى إنشاء وخبر، والخبر ينقسم إلى حمد وثناء ومجد. طيب، القسم الثاني الذي هو ذكر الأمر والنهي، هذا أيضا ينقسم إلى قسمين. ذكر الأمر والنهي ينقسم إلى قسمين: ذكر أمره ونهيه بأن تقول أمر الله عز وجل بكذا ونهى عن كذا، فهذا ذكر. فإذا خطب خطيب على المنبر وقال أمر الله تبارك وتعالى بتوحيده، وأمر بالصلاة والصيام، ونهى عن الزنا وعن الفواحش وعن شرب الخمر، فهذا ذكر لله تبارك وتعالى. فإذا ذكرت ما أمر الله به وما نهى الله عنه فهذا يعتبر ذكر لله عز وجل من القسم الثاني. طيب، هناك قسم آخر أيضا لذكر الأمر والنهي، وهو إيش؟ أن تذكره سبحانه عند أمره فتمتثل، وعند نهيه فتجتنب. وعند نهيه فتجتنب. فإذا يمكن أن تفرح هذه التفريحات: الذكر تفرح فرعين، ذكر الأسماء والصفات، ذكر الأمر والنهي. ذكر الأسماء والصفات ينقسم قسمين: إنشاء وخبر. وذكر الأمر والنهي ينقسم قسمين: ذكر الأمر والنهي خبر أيضا، وامتثال الأمر واجتناب ليش؟ واجتناب النهي. فهذه فائدة من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه. فائدة أخرى: أن الذكر أفضل من الدعاء. الذكر أفضل من الدعاء. الذكر أفضل من الدعاء. وفي الأثر المعروف، وهو يعني أثر حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فالذكر أفضل من الدعاء، ولذا يبدأ به الإنسان قبل الدعاء كما دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا رجل ولم يثن على الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم قال: إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا، فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. فإذا الذكر أفضل من الدعاء. وإذا كنت ذاكرا لله تبارك وتعالى فالله عز وجل يعطيك سؤلك وإن لم تسأل. إيش كانت دعوة يونس عليه السلام؟ ما كان فيها طلب. ماذا قال؟ لا إله إلا أنت. هذا ذكر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله تبارك وتعالى من بطن الحوت، فهذا ذكر. وأعطاه الله تبارك وتعالى ما هو في نفسه، ما هو في نفسه. وكذلك آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب، الإنسان المكروب، الإنسان المكروب المهموم، مكروب مهموم، فمثلا الذي يخطر على بالنا ما هو؟ أن يقول: اللهم اكشف عني كربي وهمي. لا، ما هو دعاء كشف الكرب والهم؟ عبارة عن ذكر، عبارة عن ذكر. تقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا ذكر، ومع ذلك يتحقق به ماذا؟ يتحقق به كشف الكرب والإيش؟ والهم. وأيضا هذا الرجل الذي قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل الرجل دعا بشيء؟ وإنما إيش؟ ذكر الله عز وجل، تأمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله، مع أنه ذكر، مع أنه ذكر الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا سئل به أعطى. ولذا كان من أداب الدعاء هو تقديم الإيش؟ هو تقديم الذكر والثناء. وإذا أردت أن يتحقق الدعاء علاوة على ذكر الثناء وذكر الله تبارك وتعالى، فتذكر أيضا ماذا؟ فقرك وحاجتك واضطرارك إلى الله تبارك وتعالى. فصار الآن من أسباب يعني إجابة الدعاء الثناء وشكاية الحاج، الثناء على الله عز وجل، وأن تشكو يعني حالك إلى الله تبارك وتعالى، كيونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكما قال أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الضر. هذه شكاية حاج. فإذا تذكر الله تبارك وتعالى وتثني عليه وتشكو حالك، فيكون بعد ذلك إجابة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. الفائدة الثالثة أن تعلم أن قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. هذا إيش؟ هذا بغض النظر عن المواطن المقيدة في الأذكار والعبادات. يعني لو قال لك قائل: أيهما أفضل على الإطلاق؟ تقول قراءة القرآن ثم الذكر ثم الإيش؟ ثم الدعاء. إلا في الإيش؟ إلا في المواطن المقيدة، إلا في المواطن المقيدة. ففي موطن تجد إيش؟ أن الذكر يقدم على إيش؟ على قراءة القرآن، بل يحرم قراءة القرآن في هذا الإيش؟ في هذا الموضع كالركوع والسجود، فيحرم على الإنسان أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. فإذا يقدم ماذا؟ يقدم الذكر. فإذا هذه قاعدة مهمة، يقول قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا. يقول: وقد يعرض للمفضول، قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه. قد يعرض للمفضول، الذكر مثلا مفضول بالنسبة لإيش؟ للقرآن. قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل إيش؟ بل يعينه. قال: وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة. يعني أيهما أفضل؟ دبر الصلوات المكتوبات، قراءة القرآن ولا الذكر؟ نقول الذكر. الذكر دبر الصلوات المكتوبات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وغير ذلك من أذكار الصلوات. هذه أفضل من قراءة الإيش؟ أفضل من قراءة القرآن، لأن هذا مكان أو محل مقيد، والمناسب في هذا المحل أن تقدم الذكر على قراءة القرآن. نعم. طيب، أيهما يعني أفضل بالنسبة للإنسان، التسبيح أم الاستغفار؟ نقول بغض النظر عن أحوال الناس، نقول التسبيح ذكر والاستغفار يعتبر إيش؟ دعاء. فيقدم التسبيح على إيش؟ على الاستغفار. لكن أحيانا يكون العكس، أحيانا يكون العكس. فلو إنسان ملطخ بالذنوب، إنسان ملطخ بالذنوب، نقول له أول شيء نظف، نظف الثياب وبعدين بخرها وعطرها، لأن تنظيف الثوب مقدم على إيش؟ على تبخيره وتعطيره. وتنظيف الثوب إنما يكون بالإيش؟ بالاستغفار. وتبخيره وتعطيره إنما يكون بإيش؟ بذكر الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم: قلت لشيخ الإسلام ابن تيمية يوما، سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال شيخ الإسلام: إذا كان الثوب نقيا، إذا كان الثوب نقي، يعني أنت قليل الذنوب، إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا يعني الثوب فالصابون والماء الحار أنفع له، الصابون والماء الحار أنفع له. فهذا يعني بعض ما ذكره يعني ابن القيم رحمة الله عليه فيما يتعلق بفوائد الإيش؟ فوائد الذكر. نرجع مرة أخرى إلى المدارج، فنقول النقطة الأخيرة فيما يتعلق بهذه المنزلة وهي منزلة الذكر، أن الذكر أنواع بعدة اعتبارات، الذكر أنواع بعدة اعتبارات، الذكر أنواع بعدة اعتبارات. فباعتبار مضمون الذكر في أقسام، وباعتبار آلة الذكر، آلة الذكر يعني ذكر باللسان ولا بالقلب ولا بالجوارح، في تقسيمات، وباعتبار حال الذاكر في تقسيمات. فإذا نقسم الذكر من عدة اعتبارات، الاعتبار الأول هو اعتبار مضمون الذكر، مضمون الذكر. فباعتبار مضمون الذكر عندنا ذكر الأسماء والصفات والثناء بها على الله عز وجل، ذكر الأسماء والصفات. الثاني ذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وهذا قد ذكرناه في فوائد ابن القيم. فإذا ذكر الأسماء والصفات، ذكر الأمر والنهي والحلال والحرام. الثالث ذكر الآلاء والنعم والإحسان، هذا تقسيم جيد. فإذا لو أردت أن تذكر الله عز وجل فتذكره بإيش؟ بأسمائه وصفاته، تذكره بأمره ونهيه فتمتثل الأمر وتجتنب النهي، تذكره بنعمه سبحانه وتعالى، تذكره بنعمه سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. فإذا ذكر الأسماء والصفات هذا بالنسبة للمضمون، تقسيم الذكر من جهة مضمونه، يعني ماذا تذكر؟ ذكر الأسماء والصفات، ذكر الأمر والنهي، ذكر الآلاء والنعماء والإحسان. طيب، أنواع الذكر باعتبار آلته، باعتبار آلته، آلة الذكر. أدنى درجة في الذكر الذكر باللسان مجردا، هذه أدنى درجة. شو يعني الذكر باللسان مجردا؟ تفضل. شو يعني الذكر باللسان مجردا؟ يعني بس الذكر على ليش؟ على اللسان والقلب إيش؟ والقلب مشغول. هذا أيضا مع أنه ذكر باللسان فقط مجردا، لكنه نافع، لكنه نافع، لأن اللسان عليه إيش؟ اللسان عليه عبودية، وهي عبودية إيش؟ الذكر. فإذا حصلت فهذا ينفع الإنسان حتى وإن كان القلب إيش؟ حتى وإن كان القلب مشغول. هذه أدنى درجة. الدرجة التي فوق هذا الذكر بالقلب وحده، الذكر بالقلب وحده. السلام عليكم. إنسان ساكت ما بتكلم، ولكن قلبه يذكر الله عز وجل، فيستحضر مثلا سعة علم الله عز وجل وسعة سمعه وبصره وقدرته، فهذا ذكر بالإيش؟ ذكر بالقلب مجردا. هذه الدرجة الإيش؟ الأعلى. الدرجة الأعلى مطلقا ذكر القلب واللسان معا، الذي يتواطأ فيه القلب واللسان الذي يتواطأ فيه القلب واللسان. وهذا إنما يكون مثلا يعني في صلاة الليل كما قال تعالى إن ناشئة الليل, ناشئة الليل يعني شو؟ يعني الإنسان ينشأ من الليل, ينشأ يعني يقوم يعني. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ, أشد وطأ يعني إيش؟ يعني يتواطأ فيها القلب مع اللسان. فالذي يصلي في الليل عندما يقرأ القرآن يجد له طعم لأنه يتواطأ اللسان مع ليش؟ اللسان مع القلب, بخلاف النهار تجد الأصوات من هنا ومن هنا. وأما سكون الليل فهو يؤدي إلى يعني تواطؤ القلب واللسان. فإذا هذا أنواع الذكر باعتبار آلته. التقسيم الثالث أنواع الذكر باعتبار حال الذاكر, باعتبار حال الذاكر, باعتبار حال الذاكر عندنا ثناء ودعاء ورعاية وتعالى بدون طلب, بدون طلب كما ذكرنا الآن. وأما الدعاء فهو طلب يقرن مع الثناء, طلب يقرن مع الثناء. طيب وأما الرعاية, هذه جديدة, الرعاية ما معنى الرعاية؟ يقول رعاية مصلحة القلب بذكر ما يوجب المراقبة, رعاية مصلحة القلب بذكر ما يوجب المراقبة, كقولك الله معي وناظر إلي. فهذا يسمى إيش؟ ذكر الرعاية. هل يقول الله معي وناظر إلي؟ فهذا يسمى إيش؟ ذكر الرعاية. وسمي رعاية لأن فيه يعني مصلحة للقلب, رعاية مصلحة القلب بذكر ما يوجب المراقبة. فهذه يعني تقسيمات للذكر باعتبارات مختلفة. الآن ننتقل إلى المنزلة الحادية والأربعين, المنزلة الحادية والأربعين, وهي منزلة الفقر, وهي منزلة الفقر. فالفقر من منازل العبودية. طبعا الذي يسمع الفقر يقول هل الذي في طريق العبودية لله تبارك وتعالى فقير؟ أقول لا, بل هو أغنى الأغنياء, بل هو أغنى الأغنياء. طيب إذا كان أغنى الأغنياء فلماذا سميت منزلة الفقر؟ نقول لأنه لا يكون غنيا بالعبودية إلا إذا بدأ بالإيش؟ بالإيش؟ بالافتقار إلى الله عز وجل والحاجة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فسميت هذه المنزلة, سميت هذه المنزلة باعتبار إيش؟ باعتباره يعني باعتبار البداية, باعتبار البداية يعني بدايتها إيش؟ بدايتها فقر وافتقار إلى الله تبارك وتعالى. هذه المنزلة منزلة الفقر ذكر ابن القيم شيء منها في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين. في أول هذا الكتاب يعني ذكر ابن القيم شيء يتعلق بهذه المنزلة. فنريد أن نعرف شيء عن هذه المنزلة, منزلة الفقر. فنقول من الناحية اللغوية, من الناحية اللغوية هذه الكلمة تدل على ماذا؟ فقر, الفاء والقاف والراء هذه تدل على ماذا؟ تدل على انفراج في شيء, أي شيء في فتحة هذا يعني يوصف بالإيش؟ يوصف بالفقر. تدل على انفراج, انفراج في شيء من عضو ونحوه. فمن ذلك فقار الظهر, فقار الظهر. لماذا سميت فقرات؟ ها؟ لأن بين كل فقرة والتي تليها في إيش؟ في حزوز حز في فاء يعني فتحة، طبعا هي غير نافذة وإنما هي يعني منخفضة تسمى حزوز، فسمي يعني فقار الظهر من أجل هذه الحزوز التي بينها. وأيضا الفقير ما هو؟ عندما نقول مثلا يزيد الفقير، في أحد الرواة يسمى يزيد الفقير، الذي يسمع يزيد الفقير يقول فقير يعني من ناحية المال يعني، لا، لماذا سمي يزيد الفقير؟ لأن فقار ظهره كان فيه كسور، فقير يعني أصيب في فقرات إيش؟ في فقرات ظهره. فالفقير هو يعني المكسور فقار الظهر، المكسور فقار الظهر يسمى فقير. وأيضا اسم الفقير الذي هو محتاج اشتق من هذا، لأنه مكسور من الذلة والمسكنة، الفقير سمي فقير لأنه مكسور من الذلة والمسكنة، وعنده يعني فراغ يعني يريد أن يسده، عنده خلة يريد أن يسدها، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى كسوة، فهو يعني يمد يده للناس من أجل أن يسد هذه الإيش؟ يسد هذه الخلة. وأيضا قالوا فقرت الفسيل، الفسيل الذي يعني النبات الذي يغرس، فقرت الفسيل إذا حفرت له حين الغرس، إذا حفرت له، والحفر يعتبر إيش؟ فرج. فقرت الفسيل إذا حفرت له حين الغرس. وتقول فقرت البعير، فقرت البعير إذا حززت خطمه لتجعل عليه الجرير حتى يخضع، تركب فيه يعني الشيء الذي يشد منه زمامه حتى يخضع، فترجع هذه المادة أيها الإخوة مادة الفقر إلى إيش؟ إلى انفراج في شيء، وإلى فتحة، وإلى خلة. هذا معنى الفقر من ناحية اللغة. طيب، هل المراد بهذه المنزلة هو الفقر الذي نعرفه؟ نقول لا. فقبل أن نذكر المراد بهذه المنزلة نريد أن نذكر أنواع للفقر، الفقر الذي هو معهود بين الناس. فمثلا قوله تعالى بالنسبة للفيء في سورة الحشر للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، الفقراء الذين أحصروا يعني إيش؟ حبسوا، لا يستطيعون ضربا في الأرض لعجزهم وفقرهم، ما عنده قدرة أنه يضرب في الأرض يتاجر، فبين الله تبارك وتعالى أن من مصارف الفيء لهؤلاء، للفقراء المهاجرين الذين أحصروا كيف؟ لا، احنا نريد الآية الأخرى، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله في سورة البقرة، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فهذا نوع من الفقراء متعفف، حتى إن الناس يحسبونه من الإيش؟ يحسبونه من الأغنياء، فهذا نوع. طيب، قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، ما المراد بالفقراء هنا؟ هذا أعم، فيشمل العفيف وغير العفيف، فإذا أحيانا يكون الفقير المراد به الفقير العفيف، وأحيانا يكون المراد به الفقير سواء كان عفيف أو غيره كهذه. طيب، قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا أشمل شيء، فهذا يشمل ليش؟ يشمل المؤمن والكافر والغني والإيش؟ والفقير، كل الناس فقراء إلى الله عز وجل حتى ولو كان أغنى الأغنياء، فهذا أعم شيء، وهذا الذي يسمى الفقر ليش؟ الفقر الاضطراري، الفقر إلى ربوبية الله عز وجل، إنسان أغنى الأغنياء، ملك زمانه، أكل أكلة معينة وجاء موعد قضاء الحاجة ولا يستطيع، فقير إلى الله عز وجل، سواء كان مؤمنا سواء كان كافرا سواء كان فقيرا سواء كان غنيا. فهذا أعم شيء أو أعم آية تشمل إيش؟ تشمل كل الناس. فإذا الفقر على درجات. طيب الفقر الذي نتكلم عنه هنا، منزلة الفقر، هل هي واحدة من هذه التي ذكرناها؟ لا، لأن المراد بهذه المنزلة ليس الفقر الاضطراري، وإنما هو الفقر الإيش؟ الاختياري، وهو فقر العبودية، وهو فقر العبودية. فأنت مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في أن تعبده، سبحان الله، أنت مفتقر إلى الله عز وجل أن تعبده، لأنك إذا لم تعبد الله عز وجل ستكون في معيشة كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأنت بحاجة إلى أن تعبد الله عز وجل، ولا يستقيم لك حال ولا يهدأ لك بال إلا بعبادة الله تبارك وتعالى. هذا هو المراد بهذه المنزلة. يقول الشيخ: منزلة الفقر تحقيق العبودية لله تعالى والافتقار إليه في كل حال. تحقيق العبودية لله تعالى والافتقار إليه في كل حال. وبهذا يعلم أهمية هذه المنزلة، وأن كل ما ذكرناه من المنازل قبلها تدخل في منزلة الإيش؟ في منزلة الفقر، لأنها ما هي؟ تحقيق العبودية لله عز وجل بالتوبة والإنابة والإخبات والإخلاص، كل ما ذكرناه من منازل العبودية تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فالذي يحقق العبودية لله تعالى ويفتقر إليه في كل حال فقد بلغ هذه المنزلة، وهي منزلة الفقر. وإذا حقق الإنسان منزلة الفقر فإنه يحصل الغنى والعز من أوسع أبوابه. تريد أن تكون غنيا عزيزا فعليك بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا تريد العزة وتريد الغنى فكن عابدا لله تبارك وتعالى في جميع أحوالك. سئل أحدهم: متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ متى نقول عن إنسان إن هذا فقير؟ طبعا هذا مصطلح مشهور عند الصوفية الفقراء، لكن نحن يمكن أن نأخذ هذا المصطلح ونجعله على يعني على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان التعبير بمصطلحات الكتاب والسنة أولى. فالذي جاء في الكتاب والسنة العبادة، بل يعني مدح الله تبارك وتعالى نبيه في أكثر من موضع ووصفه بالإيش؟ وصفه بالعبودية، ولم يصفه بالإيش؟ ولم يصفه بالفقر. لكن يمكن أن نستفيد هذا من هذه الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فيمكن أن تستفاد هذه المنزلة من هذه الآية. فسئل أحدهم: متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ فقال: إذا لم يبقى عليه بقية منه. إذا لم يبقى عليه بقية منه، يعني لا بد أن يأتي بكل أنواع العبادة، حتى لا يقال مثلا أنت لم تأتي بالإخبات، لم تأتي بالتوبة، لم تأتي بالإخلاص، فلا بد أن يأتي بكل شيء، يأتي بكل المنازل حتى يصدق عليه اسم الفقير. قالوا له: وكيف ذلك؟ كيف يعني لا يبقى عليه بقية؟ فقال، طبعا هو كلام شوية يحتاج إلى تركيز، يقول: إذا كان له فليس له، وإذا كان ليس له فهو له. إذا كان ليس له، إذا كان له فليس له، إذا كان له فليس له، يعني إذا كان له من نفسه نصيب فهذا ليس لله عز وجل. إذا كان له يعني له من عمله حظ يعمل العمل من أجل ماذا؟ من أجل نفسه، هذا له. إذا كان له فليس له، يعني إذا كان لنفسه فليس لله عز وجل. وإذا كان ليس له، يعني إذا كان ليس له من نفسه نصيب فهو له، أي فهو لله عز وجل. إذا كان له، إذا كان له فليس له، وإذا كان ليس له فهو له سبحانه وتعالى. ليه الجملة صوفية؟ ليش؟ أنا هأتيك بالآية. ومما يدل على هذا، مما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، كل شيء لله عز وجل. فإذا يعني هذه الآية مما تدل على ما يذكرونه في هذه المنزلة. أيوة. لا بس هذا شيء بعيد هذا. نقول أيها الإخوة، يعني هذه المنزلة منزلة الفقر، الفقر إلى عبودية الله عز وجل لا ينافيها تملك المال، لا ينافيها تملك المال. ممكن تجد إنسان غني جدا وقد حقق هذه الإيش؟ حقق هذه المنزلة، منزلة الفقر، كمن؟ كداود وسليمان، كداود وسليمان، وكنبينا صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليه الفتوح، وكإبراهيم عليه السلام الذي كان يسمى إيش؟ أبو الضيفان، أبو الضيفان، لما جاءه للضيوف فرغ إلى أهله فجاء بإيش؟ فجاء بعجل سمين، فكان هذا معناه أنه كان يتملك المال، جاء بعجل سمين. لما يطيق ضيف وتقوم تذبح له دجاجة الآن يعتبر يعني أكرمته غاية الإكرام. هذا كان عندهم هذا يعني الكرم، أن يأتي بعجل وإيش؟ ويذبحه. فتملك المال لا ينافي أن يكون الإنسان محققا لهذه المنزلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المنزلة، يقول: والفقر لي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا. والفقر لي وصف ذات، يعني ليست صفة عارضة وإنما هي صفة إيش؟ صفة ذاتية لا تنفك عن الإنسان. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي لله عز وجل. فكما أن الغنى صفة ذاتية لله عز وجل، فكذلك المخلوق الفقر صفة ذاتية له. أركان الفقر أربعة، أركان هذه المنزلة أربعة. أركان هذه المنزلة أربعة: علم يسوسه، حتى ما نخرج عن إلى فقر الصوفية وغيره، قال: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. فهذه أركان الفقر: علم وورع ويقين وذكر. علم يسوسه، وأي منزلة من المنازل إن لم يكن العلم سائسها وقائدها فلا بد أن يكون فيها انحراف. فإذا المنازل العبودية لا بد أن تسلك فيها على أساس ليش؟ على أساس العلم، على أساس العلم. علم يسوسه، وورع يحجزه، ورع يحجزه ولا بد، ويقين يحمله، يقين يحمله، لأن الإنسان لا يقوم إلا على اليقين. وذكر يؤنسه كما ذكرنا في منزلة ليش؟ الذكر. طيب سؤال: متى يستريح الفقير العابد؟ يعني متى يستريح العابد؟ سبحان الله، يعني هذا السؤال يعني ما أحسنه. يستريح العابد إذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. وهذا أيها الإخوة نصيحة أنصح بها نفسي وإياكم، حقيقة. تبغى الراحة ها؟ لا تفكر بعيدا ولا ماضيا، احصر جهدك في الوقت الذي ايش؟ في الوقت الذي انت فيه. يقول اذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. هذا قاله سهل بن عبد الله، قال سهل بن عبد الله يستريح الفقير اذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. هل هناك دليل على هذا الكلام؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هو هذا معنى هذا الكلام، إذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. فالإنسان يستريح إذا كان يعني مدى اهتماماته وتفكيره محدود، بس الصباح وليش الصباح وإذا أصبحت خلاص خليك في إلى الغروب، بس فكر إلى الغروب فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر ليش تنتظر الصباح. قال أبو حفص أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله ثلاثة أشياء. أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. وهذه الثلاثة أشياء في الحقيقة أصلها الأحاديث الثلاثة التي يقوم عليها الإسلام، إنما الأعمال بالنيات، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، الحلال بين والحرام بين. هذه الثلاثة التي يذكرها هي مطابقة لهذه الأحاديث الثلاثة. يقول دوام الافتقار إلى الله في جميع الأحوال، فالإنسان المفتقر إلى الله عز وجل في جميع الأحوال هذه أحسن الوسائل، والله تبارك وتعالى يعطيه سؤله وطلبه. دوام الافتقار إلى الله عز وجل في جميع الأحوال. الثاني ملازمة السنة في جميع الأفعال، ملازمة السنة في جميع الأفعال. الثالث طلب القوت من وجه حلال، طلب القوت من وجه حلال، فهذه أعظم الوسائل. فإذا أعظم الوسائل أيها الإخوة دوام الافتقار إلى الله عز وجل في جميع الأحوال، وهذا في حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن في هذا الحديث ماذا؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهذا مضمونه دوام الافتقار إلى الله عز وجل، دوم المهاجر إلى الله عز وجل ورسوله. ملازمة السنة كما في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه أمرنا، فالسنة لابد أن تكون يعني غالبة ومهيمنة على جميع الأعمال، ليس عليه أمرنا فهو رد، وطلب القوت من وجه حلال، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. كما ذكرنا قبل أن الفقر يعني بدايته فقر ونهايته غنى، بدايته يعني خضوع وذل ونهايته عز، ونهايته عز طبعا عز أيضا مع الذل، عز يعني بالنسبة للناس، فهو بالنسبة للناس هو أغناهم وهو يعني أعزهم. أول الفقر الخروج عن النفس، هذا أول الفقر، أوله أن تخرج عن نفسك وتسلمها لله تبارك وتعالى، وهذا مقتضاه أنه لا يخاصم عنها ولا يجادل عنها ولا يحاجج عنها، بل كما ذكرنا فيما تقدم أنه إذا وجد أذى من الناس فليستغفر الله عز وجل، يقول استغفر الله، لأن هؤلاء الناس ما تسلطوا عليه إلا بسبب ذنوبه. فإذا أول الفقر هو يعني الخروج عن النفس وتسليمها لمالكها سبحانه وتعالى. ويلزم عن ذلك يعني الذي يعني يسلم نفسه لله تبارك وتعالى يكون لذلك علامات، يكون لذلك علامات. فمن هذه العلامات أنه يعني لا يمسكها ولا يطلبها، لا يمسك الدنيا. عندما نقول الدنيا يعني المال والجاه وغيره، لا يمسكها ولا يطلبها، يخرجها من خلبه، ولا ينافي هذا أنه يطلبها بيده، لكن لا تسيطر على إيش؟ على قلبه. فلا يشح بالموجود ولا يطلب ليش المفقود، لا يشح بالموجود، عنده شيء لا يشح به، لا يشح بالموجود ولا يطلب ليش المفقود. وهو قوله هنا قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، قبض اليد عن الدنيا ضبطا، ضبطا يعني إمساكا أو طلبا. طبعا هو تعبيره باليد ربما يكون فيه نوع من التسامح، لأن الممنوع هو ماذا؟ الممنوع هو أن يتعلق قلبه بالدنيا، وأما يده فلا مانع، يطلب الدنيا بيده لكن لا يطلبها بإيش؟ بقلبه. القلب هذا لله عز وجل، واليد هذه جارحة، هذه للدنيا. وأيضا من علامات ذلك إسكات اللسان عنها مدحا، إسكات اللسان عن الدنيا مدحا، وإنما اللسان يذكر به ربه سبحانه وتعالى. وأما أن يبقى دوما في مدح هذه الدنيا فالذي يعني يكثر من ذكر شيء إنما هذا دليل على إيش؟ محبته والتعلق به. والسلامة منها طلبا أو تركا، السلامة من الدنيا. فإذا علامات الفقر هذه قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، إسكات اللسان عنها مدحا، السلامة منها طلبا أو تركا. طيب السلامة منها طلبا عرفنا، السلامة منها طلبا يعني لا تطلبها حتى تكون في سلام. طيب كيف السلامة منها تركا؟ هل إذا تركها لا يسلم منها؟ نقول نعم، يعني ممكن إنسان أن يترك الدنيا ها ولا يسلم منها، وهذه تسمى إيش؟ آفات ترك الدنيا. حتى إن هذه الآفات ربما يعني تعظم حتى نقول له كان الأولى بك والأحسن بك ها أن تبقى طالبا لليش؟ طالبا للدنيا. سبحان الله، تركها وما تركها، كيف ذلك؟ وهذه من دقائق يعني أعمال القلوب. نقول آفات ترك الدنيا، يعني هو تركها ومع ذلك هو في آفات. آفات ترك الدنيا التعلق بها، هو تركها ولكنه متعلق بها، التعلق بها. فإنه إذا ترك، إذا ترك الدنيا تعلق بها فيبقى في مجاهدة، يبقى يجاهد نفسه حتى يزول هذا الإيش؟ التعلق، فيصرف وقته في هذه المجاهدة، والتي كان الأولى له أن يصرفها في مجاهدة أعداء الله تبارك وتعالى، بدل أن يصرف هذه المجاهدة في مجاهدة أعداء الله تبارك وتعالى من الإنس والجن، فصار الآن هو إيش؟ يجاهد نفسه على ترك الإيش؟ على ترك الدنيا. فإذن هذا من الآفات، تركها ولكنه متعلق به. وأيضا من آفات ترك الدنيا تطلعه لما في أيدي الناس، تطلعه لما في أيدي الناس، تركها ويتطلع لما في أيدي الناس. وأيضا من آفات ترك الدنيا آفات الكبر والعجب، لأنه تركها يقول أنا تركت الدنيا ويعجب بذلك، فهذا عجب ها، ويفتخر أنه ترك ليش؟ أنه ترك الدنيا، فهذا من آفات الترك. وأيضا من فقه هذه المنزلة، منزلة الفقر، أن تشهد فضل الله تبارك وتعالى وأنه سابق على فعلك، وأنه سابق على فعلك. فما من خير العبد فيه إلا وهو مسبوق بفضل الله تبارك وتعالى، وإلا ما كان فقير. أنت من البداية بتعترف أنك مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، فكيف ترى أن عملك هو الذي أوصلك إلى ما وصلت إليه؟ لا، فلا بد أن تشهد يعني أن كل ما أنت فيه من خير إنما هو مسبوق بفضل الله تبارك وتعالى، ولولاه ما حصل لك هذا الخير، لولاه ما حصل لك هذا الخير. فتتخلص من رؤية الأعمال وترى فيها التقصير، وترى فيها التقصير، كما في وصية أبي عثمان النيسابوري أنه كان يوصي يعني تلاميذه بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها، ليس فقط بالتزام الطاعات، فتلتزم بالطاعات وترى دائما أنها فيها نقص، لأنك إذا كنت ترى أن فيها نقص فسوف تسعى إلى إيش؟ إلى سد هذا النقص. وأما الذي يرى أن عبادته كاملة فكيف يسد نقص ما يراه كاملا؟ فإذا تبذل الطاعة وتعتقد أنها بمعونة الله تبارك وتعالى ثم ترى التقصير فيها. وأخيرا، من افتقر إلى الله تبارك وتعالى اغتنى غنى بالله وغنى عن غير الله. تغتني بالله عز وجل وتغتني عن غير الله عز وجل، كما قال الله عز وجل نبيه: ووجدك عائلا فايش؟ فأغنى. والمفسرون اختلفوا في هذا، والصحيح أنها تشمل هذا وهذا: ووجدك عائلا فأغنى، أغناه بالمال وأغنى قلبه عما سواه، أغناه بالمال وأغنى قلبه عما سواه. والحقيقة أن الغنى إنما هو غنى ليش؟ هو غنى القلب. ولا يكمل غنى القلب إلا بغنى النفس، لا يكمل غنى القلب إلا بغنى النفس. وغنى النفس بشيئين: سلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءة. غنى النفس بشيئين: سلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءة. فهذا بعض يعني ما يتعلق بهذه المنزلة، منزلة الفقر، والتي خلاصتها يعني تحقيق العبودية والافتقار إلى الله تبارك وتعالى يعني في جميع الأحوال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.